النبوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين والسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء أمناء وحي الدين. وعجل فرجه. كان الكلام في الوظائف، وظائف الإيمان الملقاة على القلب، ومر بنا أن زيارة أمين الله، هذه الزيارة العظيمة، هذه الزيارة فيها دورة ومنازل ومقامات للقلب أو الروح. بعض العرفاء يألف منازل السائرين، هذه منازل بس بحسب الوحي، منازل ومقامات. فالفقرة الأولى مر بنا ذكر فيها 13 مقاما للقلب وبترتيب خاص. أما الفقرة الثانية، اللطيف في الفقرة الثانية، من مستحبات الزيارة أن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، لأنه هو أول من أتى بهذه الزيارة عند قبر جده أمير المؤمنين، أول من أعلم الآخرين بموضع قبر أمير المؤمنين هو زين العابدين، أطلع تلميذه أبو حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي. هو يقال أن أبا حمزة الثمالي بدأ في تعليم علم الحديث عند قبر أمير المؤمنين، فتأسيس حوزة النجف الأشرف بدأت بالدقة، حسب ما يذكر يقال بدأت منذ عهد الإمام زين العابدين برعاية وتوصية من الإمام زين العابدين، كما أن حوزة قم بتأسيس من الإمام جعفر بن محمد الصادق. نعم، ولعل من الإمام الباقر أيضا، لأن ابن الإمام الباقر أوعز إليه الإمام الباقر مهمة استشهد فيها ابنه عند ضواحي مدينة كاشان. على أي حال، فليس يستبعد أنه تدبير الإمام الباقر والصادق حول قم، مدينة قم، منذ عهد الباقر والصادق على أي حال، وإن كان بشكل رسمي معلن منذ عهد الإمام الباقر، عفوا الصادق. نعم، فإذن حوزة النجف الأشرف حسب ما يذكر تأسيسها ورعايتها وإعاز من الإمام زين العابدين لتلميذه أبو حمزة الثمالي، هكذا ذكر بعض المتتبعين أو المحققين وكلام مسلم. فالإمام زين العابدين الشيخ السيد عبد الكريم ابن طاووس ابن عم ظاهرا السيد علي بن طاووس صاحب كتاب فرحة الغري، وهذا كتاب عظيم من هوية تراث المذهب. كتاب فرحة الغري يشير السيد عبد الكريم ابن طاووس إلى أن زيارات زين العابدين لقبر جده أمير المؤمنين كانت متكررة وليست واحدة، كما يشير هذا السيد الجليل في كتاب فرحة الغري إلى أن زيارات الباقر وزيارات الصادق عليهم السلام لقبر جدهما أمير المؤمنين متكررة كرارا. زين العابدين والباقر والصادق، وأكثر ما يزور هؤلاء الأئمة الثلاثة صلوات الله عليهم قبر جدهما أمير المؤمنين، جدهم أمير المؤمنين، يزورون بزيارة أمين الله. فزيارة أمين الله لها أسانيد متعددة، كما يذكر هذا يعني مستفيضة جدا جدا لأنها سند واحد، كما يذكر هذا السيد عبد الكريم ابن طاووس رحمة الله عليه في كتابه فرحة الغري أن الباقر والصادق صلوات الله عليهما يزوران سيد الشهداء الحسين بن علي من عند قبر جدهما أمير المؤمنين كرارا بزيارة عاشوراء المعروفة. فإن شاءوا زيارة عاشوراء من قبل الباقر أو الصادق، وكثير من الأعلام الكبار يقول زيارة عاشوراء إنشاؤها من الله، حديث قدسي وهناك شواهد على هذا، وإنما أبرز الإمام الباقر والصادق هذا الحديث القدسي زيارة عاشوراء. فيقول السيد عبد الكريم ابن طاووس في كتاب فرحة الغري هذا يسمون رجال، أن تتعرف على المصدر، تتعرف على هوية المصادر، هذا هو رجال. علم الرجال أن تعرف هوية التراث، هذا كلام النجاشي في أول صفحة. معنى علم الرجال تعرفك على تاريخ هوية التراث بدقة باستيعاب، هذا أعظم هدف، ولذلك علم الرجال ضروري أن يحافظ على التراث، عن تعبير النجاشي وتعبير الشيخ الطوسي في أول كتاب الفهرست أن التراث يعني معرفة هوية التراث. الرجال، الرجال هذا، هذا هو الرجال. لا تقول لي الرجال كارت أخضر كارت أصفر كارت أحمر، لا عيني هذا مو رجال، هذه نتائج نعم خاوية لعلم الرجال. علم الرجال أن تعرف تاريخ المذهب. المجلس الأول في كتابه روضة المتقين باللغة الفارسية عند شرحين، شرح فارسي وشرح عربي، وليس ترجمة محضة، لا عموم خصوص من وين. يقول المجلسي الأول الأب في شرحه باللغة الفارسية على من لا يحضر فقيه، يقول تابعت شخصية ابن أبي عمير 50 عاما 50 عام سموه كل وقته بس هو يعني همه من ضمن اهتمامات الرجالية أن يتابع. هو لو كان مرادا من علم الرجال بوثاقة ابن أبي عمير فلما يكثف البحث بهذه الدرجة عن ابن أبي عمير؟ مما ينبه على أن علم الرجال ليس هدفه قصة توثيق وتضعيف فقط، هذا الشيء هامش. أهم شيء في علم الرجال معرفة تاريخ التراث. أنت لما تتعرف على ابن أبي عمير تعرفت على حقبة كبيرة من علم الرجال، من هم أساتذته، من هم تلاميذه، ما هي الظروف اللي عاشها ابن أبي عمير، وبالتالي ما هي الظروف التي عاشها الإمام الكاظم، لأن ابن أبي عمير بصمة من بصمات الإمام موسى ابن جعفر. فمعرفة تاريخ التراث، تاريخ المذهب، هذا هو علم الرجال. لذلك يقول النجاشي والشيخ الطوسي في أول صفحة من كتابيهما الفهرست أن علم الرجال بالدقة هو بحث عقائدي، لأن تتعرف على تاريخ المذهب، رجالات المذهب، رموز المذهب، تراث المذهب. علم الرجال الصحيح فيه أنه من براهين الهوية المذهبية. لاحظوا السيد محسن الأمين رحمة الله عليه في أول أعيان الشيعة سبب تأليف الكتاب أعيان الشيعة ما هو؟ نفس الكلام، نفس الكلام. هو سيد محسن الأمين رحمة الله عليه وأغا بزرق الطهراني في أول الذريعة نفس الكلام، سيد حسن الصادر في تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام نفس الكلام. هؤلاء الثلاثة من مدرسة سامراء، سيد حسن الصادر، أغا بزرق الطهراني، سيد محسن الأمين، ومن تلاميذ أغا رضا الهمداني المدفون في العتبة العسكريين، أغا رضا الهمداني صاحب كتاب مصباح الفقيه. هؤلاء تعاهدوا لأن كانت هناك حملة للأسف من كتاب على مذهب أهل البيت ومذهب الجعفرية ومذهب الإمامية، فتعاهدوا أن يثبتوا، دققوا، أصالة هوية مذهب الجعفري والمذهب الإمامي. كل من صوب أغا بزرق أخذ جانب ماذا؟ الكتب. سيد محسن أمين أخذ جانب الأشخاص، أعيان الشيعة. السيد حسن صدر أخذ جانب العلوم، لا كتب ولا الأعيان، ثلاثتهم. فلاحظ علم الرجال دوره ضروري إثبات إن أحد براهين المذهب، أحد براهين العقائدية علم الرجال، تاريخ للمذهب، تاريخ لهوية مصادر المذهب، هذا هو علم الرجال. لا أن علم الرجال تختزل لي سالب موجب، موجب سالب، سالب درجتين، سالب درجة واحدة، موجب سالب، ما تقول درجة، هذا ليس علم الرجال، هذا نتائج خاوية، مو علم الرجال. علم الرجال لا تقلد فيه، أنت ابحث، تعرف على نعم تاريخ خوية المذهب. المهم نرجع للسيد عبد الكريم بن طاووس رحمة الله عليه، فيقول السيد عبد الكريم بن طاووس أن زيارة عاشوراء أتى بها الإمام الباقر والصادق مرارا كرارا، وفي مضمون فحوى كلام أنها متواترة عنهما، زيارة عاشوراء، لأن لها الطرق أحاد، بسبب مجيء الإمام الصادق لا سيما والباقر لزيارة عاشوراء من عند قبر أمير المؤمنين، هذا تراث المذهب. قبر أمير المؤمنين ضرورة مذهبية، موضع قبر أمير المؤمنين من قبل الإمام زين العابدين، من قبل الإمام الباقر والصادق لمن يعتقد بإمامة أما إذا هو يشكك في إمامة زين العابدين فالمشكلة عنده مو في موضع قبر أمير المؤمنين، المشكلة عنده وين؟ في الاعتقاد بإمامة الإمام زين العابدين أو الاعتقاد بإمامة الباقر أو الاعتقاد بإمامة الصادق أو الاعتقاد بإمامة الكاظم أو الرضا، لأن بعد الأئمة تموضع قبر أمير المؤمنين هذا بشكل بديهي عند الكاظم والرضا في عهد الشيعة. الشيعة كانت تزور قبر أمير المؤمنين في عهد الكاظم والرضا والجواد والهادي. فأنت أفصح عن مرضك الأصلي، قل مرضي الأصلي أنا ما أعتقد بعصمة هؤلاء، بحث آخر. أما إذا تعتقد بعصمة هؤلاء فهؤلاء هم دشنوا وأسسوا أن موضع قبر أمير المؤمنين هذا. المشكلة إذن مشكلة في شيء في جانب آخر، في الاعتقاد بعصمة الأئمة. هذا الكلام. نعم، هناك السيد عبد الكريم ابن طاووس، أنا ما كنت أريد أدخل بس على كل اضطريت، بحوث لاحظ المبحث الرجال أحد لغات العقائد، هذا علم الرجال بهذا النمط، التبحر في الاطلاع على تاريخ التراث. متجدي فلان عالم قال موجب أو قال سالب، شو علي أنا ما أريد أقلد، أريد أصير باحث، أريد أجتهد في المبحث. وسيما أن الرجال يصب في مؤديات عقائدية لا تقليد فيها، فكيف تريدني أقلد؟ العقائد لا تقليد فيها، فلا بد أن أنا نفسي أتبحر وتوسع. فعلم الرجال أداة من أدوات العقائد كما نص على ذلك النجاشي في أول صفحة، ونص على ذلك الطوسي في الفهرست، ونص على ذلك السيد محسن الأمين في عيان الشيعة أول عيان الشيعة، ونص على ذلك غبزور في أول الذريعة، أو السيد حسن الصدر في كتاب تأسيس، ولهم غيرهم من الأعلام. فإذن علم الرجال لغة من لغات البراهين العقائدية، لأن التمذهب وتاريخ المذهب وهوية المذهب بحث عقائدي بامتياز. يجب أن نلتفت لها الأمور يا أخونا، لأنه كذا فدي أمور عقائدية. نعم، هناك يذكر السيد عبد الكريم ابن طاووس من علماء القرن السابع رضوان الله تعالى عليه أن زيارة عاشوراء تكرر من الإمام الصادق كرارا مع نجوم تلاميذه يصطحبهم معه إلى قبر جده أمير المؤمنين، ويزور أولا أمير المؤمنين ثم يزور سيد الشهداء من عند قبر أمير المؤمنين بزيارة عاشوراء. ومن ثم عرف عند الميرزا الكبير محمد حسن رحمة الله عليه والشيخ عبد الكريم الحائري والسيد اليزدي وغيرهم أن الأفضل في زيارة عاشوراء أن يؤتى قبلها بزيارة أمين الله ثم يؤتى بزيارة عاشوراء أكثر كمالا. على أي حال، أنا ذكرت هذه الأمور معذرة تمهيد لشيء، ما هو؟ أن زيارة أمين الله بل جل الزيارات سواء لأمير المؤمنين أو للسيد الشهداء أو لبقية الأئمة أو حتى لعلي الأكبر ورب الفضل عباس وغيره، يستحب في الزيارة وضع الخد على تراب القبر سجودا وتضرعا إلى الله وتوسلا بصاحب القبر. مضمون آداب الزيارة، من آداب الزيارة المستفيضة المتواترة كما في زيارة أمير الله، كان الإمام زين العابدين ثم وضع زين العابدين خده على قبر أمير المؤمنين وقال: اللهم إن قلوب المخبتين. خطاب مع الله، العبادة لمن والسجود لمن؟ لله، ولكن بماذا؟ توسلا بقبر جده أمير المؤمنين. كيف نحن نتجه إلى الله مستقبلين الكعبة التي هي أحجار، متوسلين بمن؟ نتجه إلى الله بمن؟ باستقبال الكعبة. كذلك من الآداب العظيمة أن تتجه إلى الله وتخاطب الله وتخضع إلى الله متوجها بالقبر الشريف، متوسلا بالقبر الشريف، وهذه من آداب المتواترة. إذا تراجعون الكتب الأربعة أو غيرها مما من الكتب مثل مصباح المتهجد وغيرها وغيرها كثير، مزار المفيد وغيرها من تراث المذهب عند المتقدمين، ترون أن من آداب المتواترة وليست أحد وليست حتى مستفيضة بل فوق المستفيضة في كل تلك الزيارات، من أدب الزيارة أن تمرغ خدك بتراب القبر، حتى قبر علي الأكبر، حتى قبر أبي الفضل عباس نص على ذلك، وتقول: اللهم إني مرغت خدي لك تخضوعا لك وتوسلا بصاحب هذا القبر إليك. السجود لمن؟ لله، ولكن توسلا واستشفاعا، يعني مثل وجهت وجهي للقبلة، طبعا فولي وجهك شطرة المسجد الحرام، بس أنا أقول مو مقصود الكعبة هي بنفسها، مقصود اتجه بالكعبة إلى من؟ إلى الله. فالله هو المتجه إليه وهو المعبود، والعبادة له، لا يكون الركوع والسجود إلا لله، لكن بمن تتوجه؟ بمن تتوسل؟ بمن تستشفع؟ بصاحب القبر، بتراب القبر. ثم وضع زين العابدين خده على القبر. فهذه من الآداب العظيمة في الزيارات. لاحظ، نصف الزيارة يزورها زين العابدين واضعا خده لله مستشفعا بقبر جده أمير المؤمنين. نصف الزيارة يقرأها وهو واضع ماذا؟ خده. بعض الزيارات ثلثيها من الآداب أن تضع خدك على القبر وتزور، أنت تزور تخاطب الإمام المزور، ولكن وضع خدك خضوعا لله. سبحان الله، هو الخطين اتجاه لمن؟ الآن لما تتجه للكعبة، أنت اتجهت للكعبة أو اتجهت لله، أو اتجهت لكليهما؟ كليهما في عرض وفي طول، في طول. أنت متوجه للكعبة نعم، متوجه إلى الله نعم، ولا تنافي. تنافي في تنافي. هل جعلت الكعبة والأحجار شريكا لله؟ لا، وسيلة إلى الله. في عرض؟ لا، في طول. الكعبة وجهة إلى الله، وكما يقول السمهودي من علماء الجمهور: تراب قبر النبي أعظم من الكعبة بضرورة الدين، ضرورة الدين عند كافة مذاهب المسلمين. السمهودي في كتابه من علماء القرن العاشر من علماء جمهور العامة. بضرورة الدين، يعني ما في ضرورة، مو أنه إجماع، ضرورة، ضرورة فوق الإجماع. فالاتجاه، فهل ينافي الاتجاه إلى الكعبة الاتجاه إلى الله؟ لا. لماذا؟ لأن هذه الكعبة مرآة طريق إلى الله. اتجه للكعبة أو اتجه لله هو شيء واحد. ولماذا جعل الله الاتجاه إليه بتوسط الكعبة؟ لماذا؟ يبين لنا الوسيلة. نعم، أحد الوهابية قال لو كان اليوم بيدنا لهدمنا الكعبة. هالعبارة أعوذ بالله، هذا دين آخر عندهم إذا بهالمعنى. كما أنهم ألفوا 3 كتب والعياذ بالله في مشروعية هدم قبر النبي، بس تقية يخشون من المسلمين. بس حالين فهم للدين ليس لديهم. فهم الدين أن الاتجاه للكعبة لا ينافي الاتجاه لله. فشوف في اتجاه واحد يندك هذا الاتجاه إلى الكعبة في الاتجاه إلى الله. لاحظوا في زيارات المعصوم، أنت تخاطب المعصوم وتخاطب الله، تخاطب الله وتخاطب المعصوم، شنو ثنائية؟ لا، دققوا في كل زيارات المعصومين حتى زيارات النبي، خطاب مع الله وخطاب مع النبي، خطاب مع الله وخطاب مع النبي. هل هذا فيها تنافي؟ لا. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوني أنا الله، لو جاءوك أنت يا رسول الله وما الفرق؟ ماكو فرق، بالتالي بالعكس. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا ولاذوا بالكعبة، الآية هكذا تقرأ لو لها. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا إلى، طبعا الكعبة مستجار فيها جدار المستجار والملتزم، وهذا مستحبات. لماذا تستجير بالكعبة؟ شنو الكعبة؟ شنو دور الكعبة؟ من الآداب عند كل مسلمين على الوهابية على السلفية كل مذاهب المسلمين عن بكرة أبيهم يستحب الاستجارة بالكعبة، في جدار اسمه المستجار، في موضع في الكعبة اسمه الملتزم، تلتزم. قول ليش تلتزم؟ شنو هي؟ مستحب. لكن القرآن قال هناك مستجار أعظم، ملاذ أعظم للخلاء. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، مو جاءوا الكعبة. ما ماكو منافاة، جاءوك فاستغفر الله، حين دين يتجهون إلى الله. المطار الذي يتجهون عبره أو الطائرة التي يسافرون بها إلى الله من هو؟ رسول الله. هو هاي معنى. شوف هاي رحمة الله على الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه منهج الرشاد لمن أراد السداد، بيّن هاي الدقائق العقلية. فهنا لا يقول لي قائل أنه شلون من آداب الزيارة أن أضع خدي على تراب القبر، هو السجود لله، الخطاب هو المعالي الله، ولكن توسلا بالقبر، فهذه من الآداب. الخطاب مع الله، الخطاب مع المعصوم، خطاب. كيف في الصلاة؟ لاحظوا في الصلاة كل مذاهب المسلمين، كل مذاهب المسلمين سعادة الإمامية قالوا يستحب في التشهد الأول أن تبتدئ التشهد الأول مو أشهد أن لا إله إلا الله أو الحمد لله والأسماء الحسنى كل الله، كل مذاهب المسلمين قالوا أن يستحب في عدد الإمامية، سعادة الإمامية ما أقول كل الإمامية، عدد الإمامية، قال يستحب في التشهد الأول أن تبتدئ التشهد الأول السلام عليك يا رسول الله. كل مذاهب المسلمين، روى ذلك البخاري، روى ذلك مسلم، روى ذلك كل الصحاحة، يستحب في التشهد الأول، الأول مو الثاني، ها مو في التسليم، وسط الصلاة قبل أن تقول أشهد أن بسم الله وبالله وخير الأسماء الحسنى كلها لله الحمد لله، قبل لا تبدأ فتوى. حتى الوهابية، الوهابية يفتون، يا الله حتى الوهابية يفتون بذلك. بماذا يفتون؟ تبتدأ التشهد الأول بمن؟ بالشفيع الأعظم، تسلم عليه، تخاطبه. فتوى كل المسلمين يا جماعة الخير عاد الإمامية يفتون، سمعوا عاد الإمامية، ما أقول كل إمامية، فتوى كل المسلمين والمذاهب المسلمين يستحب. لاحظوا الحنابلة في فقههم، الشوافع في فقههم، الأحناف، المالكية، الأباضية، إلا تريد الزيدية، قلت لك عدد الإمامية 12، يستحب عندهم في التشهد الأول تبتدئ في الخطاب في التشهد تخاطب النبي ثم تخاطب الله وسط الصلاة. هل رأوا في ذلك منافات؟ لا. لما؟ لأن هذا باب الرحمة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوني أنا الله، لا وشي جاءوا الرسول، يعني جاءوا الرسول، جاءوني، جاءوك أول شيء، جاءوك. شوف القبلة، القبلة الأصلية، نعم القبلة كعبة، بس قبلة الرسول، لأن التوبة قبلة معنوية، توجه إلى الرسول. جاءوك فاستغفر الله، يريدون يتوجهون لله، يخاطبون الله. الاستغفار خطاب مع من؟ مع الله لو مع غير الله؟ الاستغفار خطاب مع الله. هذا الخطاب مع الله ابتدئه بتأديب القرآن، بتأصيل القرآن، ابتدئه بالخطاب مع من؟ بالتوجه إلى من؟ إلى الرسول. السائل نحذف هذه الآية، تريدون تحذفوها ولا ما تحذفوها؟ هاي الآية تريدون تحذفوها ولا ما تحذفوها؟ أجمع عليه المسلمين، تي تحذفوها حذفوها، ولا من باب العلمانية الجديدة أو الناصبية الجديدة، أبحث آخر. حتى الوهابية يفتون بها، وسط الصلاة يا أخوان الكل يفتي بها. أول ما تبتدئ التشهد، عن كلامي عن فتاوى أهل سنة الجماعة، هذه فتوى ولائية عندهم. بعض فتاواهم ولائية فيها طعم ولاية. أنت تبتدئ بماذا؟ لا، راجعوا يا أخوان، راجعوا كتبهم الفقهية، 8 مذاهب، 10 مذاهب، راجعوا فقه الظاهرية، فقه الكذا، راجعوا كتبهم. أول ما تبتدئ التشهد الوسطي الأول في الصلاة لا تقول بسم الله وبالله، حتى قبل البسملة ماذا تقول؟ السلام عليك يا رسول الله. شلون يعني؟ خطاب وسط الصلاة، كلام آدمي، يا أيها الحصيف، ليس كلام آدمي، هذا خطاب مع الرسول يتجه بك إلى الله. هو نص القرآن الكريم، جاءوك يعني جاءوا الله، يتجهون بك إلى الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم ابتعدوا عنك، قاطعوك، تولوا عنك، صدوا عنك، هكذا، بالعكس جاءوك، حينئذ يتأهلون. الخطاب إلى الله مو تشفت، وين تشفت؟ أول شيء البواب، احكي ويا البواب بعدين ادخل، استأذن من البواب. الباب الأعظم إلى الله من هو؟ سيد الرسل. وما أرسلناك إلا رحمة، من البواب، باب الرحمة. إذن هذا منطق قرآني أصيل، الخطاب مع الرسول هو خطاب إلى الله. لذلك دقق وأختم بهذه الكلمة، زيارات كل المعصومين. تاتي يخاطب الله تاتي يخاطب المعصوم تاتي يخاطب الله تاتي يخاطب المعصوم وبشكل دواليك. ها شنو هذا الدمج؟ يعني شنو هو؟ لا مو دمج يا أخي، هو لأنه الخطاب معهم خطاب إلى الله، ويتأهل بالخطاب معهم كما يقول الشيخ جعفر كاشف الله. يا أخي هذا الكتاب ضروري يكون مقرر دراسي، كتاب الشيخ جعفر كاشف الغطاء الجناجي رحمة الله الحلاوي، كتاب عظيم يشرح فيه هذه المطالب، منهج الرشاد لمن أراد، لأن هذا مبحث عقلي فلسفي كلامي فقهي عرفاني، كل هالبحوث حشدها الشيخ جعفر كاشف الغطاء. بتعبير أبو بزرق يقول حتى عرفاء الشيعة ما توصلوا إلى ما توصل إليه هذا الشيخ جعفر، فلاسفة الشيعة ما توصلوا، متكلمي الشيعة ما توصلوا، فقهاء الشيعة لم يصلوا. بتعبير أبو بزرق لاحظوا ترجمة أغا بزرق الطهراني لكتاب منهج الرشاد لمن أراد السداد، يقول أغا بزرق هذا الشيخ جعفر هني طفرة سوى، طفرة 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 في الفقه، طفرة في العرفان، طفرة في الفلسفة، طفرة في التفسير، في الكلام. هذا الشيخ جعفر كاشفته شلون يبين هالأمور، أن التوسل صميم التوحيد، الاستجارة صميم التوحيد، اللواذ صميم التوحيد، الاستعاذة بالرسول صميم التوحيد. رحم الله لبن سقى الشيخ جعفر رحمة الله، هذا من أعظم كتب الشيخ جعفر كاشف الغطاء. ويقول أبو بزرق كل من كتب بعده لم يأتي بمثله في المجال. وذكرت لكم قبل 80 سنة 70 سنة في النجف الأشرف صارت فتنة عرفانية بين فريقين عرفانيين، فريق توحيديون وفريق ولائيون حول حقيقة التوسل. الفريق الأول لم يهضم حقيقة التوسل، وحلنا الشيخ جعفر كاشف حل المسألة دقيا فلسفيا عرفانيا فقهيا كلاميا تفسيريا رحمة الله عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.